إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو أول لقاء من لقاءات الإفتاء في هذا المسجد في العشر الأواخر من عام 1444 هجرية، ونحن نلتقي بكم بعد صلاة العصر في يوم الأربعاء 21 من شهر رمضان لهذا العام 44 بعد 400 والآن. ومثل ما قال فضيلة الشيخ الإمام جزاه الله خير، سنتكلم كلمة قصيرة ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة التي ترد عليه. أقول ما دمنا في السؤال والجواب، فأول أسئلة يسأل عنها الإنسان إذا ما مات ثلاثة أسئلة يأتيه ملكان في القبر، منكر ونكير، فيسألانه: من ربه؟ ومن رسوله؟ وما دينه؟ ثلاثة أسئلة. هذه الأسئلة الثلاثة معرفة الإجابة عنها مهمة في حياة المسلم، ولذلك أفردها بعض أهل العلم برسائل الأصول الثلاثة: أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف الإنسان دينه، وأن يعرف الإنسان رسوله. فمن ربك؟ ربي الله، أعرفه بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. أعرفه بربوبيته أي بأفعاله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت، الذي ينزل المطر، والذي يدور الأفلاك، والذي يصرف أحوال الخلق جميعهم سبحانه وتعالى. فما من شيء يحصل في هذا الكون إلا بتصرفه سبحانه وتعالى. هذا معنى الربوبية. ولذلك من الشرك في الربوبية أن تنسب التصرف في الكون لأحد غير الله سبحانه وتعالى. أما ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أمطروا ذات ليلة يوم الحديبية قالوا: أمطرنا بنوء كذا وكذا. فلما صلوا الصبح قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: على مكانكم، أما علمتم ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالأنواء، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواء. من قال أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمن بي كافر بالأنواء، ومن قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواء. فاعتبر هذا كفر، مجرد أنك تنسب الطقس وتغير المناخ إلى النوع الفلاني أو إلى الكوكب الفلاني فهذا شرك، شرك من شرك اللفظ وشرك القول. ولذلك المسلم ينبغي أن يحفظ توحيد ربوبيته لله سبحانه وتعالى بأن لا ينسب شيء يتصرف في الكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو وحده المتصرف فيه كما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. أما ألوهية الله فأنت تعرف الله بربوبيته وتعرفه بألوهيته. أما ألوهية الله فأن تعلم أن الله هو وحده المستحق أن يعبد دون سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بالعبادة وهو من فعل العبد، يعني أن العبد يتقصد وجه الله سبحانه وتعالى فيما يتقرب به، لا يريد إلا الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على ينضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا فيه تسليم الأمر لله في ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. أما معرفة الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فأن تعلم أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبتها لنفسه في كتابه وما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتثبتها له عز وجل على اللائق بجلاله على وجه الكمال بلا نقص فيها لله سبحانه وتعالى. فالله متصف بأعلى الصفات بكمالها ومسمى بأسماء بأعلى الأسماء سبحانه وتعالى، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء والصفات تثبتها لله عز وجل بلا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، وهو سؤال من ربك، وإن شاء الله في الغد نتكلم عن سؤال ما دينك، وبعد الغد نتكلم عن سؤال من نبيك، ثم ندخل في أمور أخرى بإذن الله. الآن نستمع للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم من حل إحرامه ولم يقصر ناسيا، وإذا لم يتذكر إلا بعد أيام وقد جامع زوجته، فماذا يفعل؟
هذا عليه أن يعود ويلبس إحرامه ويتحلل، وعليه أن يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، لأنه جامع أهله في هذا الوقت، وإن شاء الله عمرته صحيحة، لأن ما حصل منه من الجماع إنما حصل بعد الطواف وبعد السعي، ففقط عليه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. يعني الإجراءات كالتالي: يعود يلبس إحرامه، ثم يقصر، ثم يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، وإن شاء الله عمرته صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تغيير ملابس الإحرام للعمرة؟
نعم يجوز، إذا اتسخ الإحرام الإزار والرداء وأردت أن تغيرهما يجوز، ويجوز أن تغتسل وتلبسهما بعد الاغتسال، يجوز ذلك إن شاء الله ولا حرج. المهم أن تتجنب في هذا الإحرام أن يكون مطيبا أو معطرا أو يكون موصولا، يعني أن يكون مفصلا على قدر الجسد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف تعتمر المرأة الحائض؟
المرأة الحائض تعتمر كما تعتمر المرأة التي هي غير حائض، إذا جاءت إلى الميقات تحرم وينعقد إحرامها وهي حائض، كما حصل ذلك مع أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق، فإنها حاضت حينما أتت إلى ذي الحليفة، فأمرها الرسول أن تحرم وانعقد إحرامها وهي حائض، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت، قال لها وهي مقبلة للحج، قال: اصنعي ما يصنع المحرم غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا تطوف بالبيت حتى تحل، وإن شاء الله إذا حلت تطوف وتسعى وعمرتها صحيحة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن قريب لي متوفى، فهل يجوز وكيف أصنع؟
نعم يجوز لك أن تعتمر عن غيرك، بشرط أن يكون هذا الغير إما متوفى وإما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع معه العمرة أو الحج، فتحرم عنه إذا أردت وتؤدي الإحرام على الصفة المعتادة، فقط عند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن فلان أو حجة عن فلان بحسب الحال، وكذا تستحضر النية في ذلك أنك تطوف عن فلان وأنك تفعل عن فلان حتى تتم له العمرة إن شاء الله، ولك إن شاء الله الأجر الكبير عند الله عز وجل بهذا الذي أنت فعلته. إذن الحج عن الغير أو العمرة عن الغير يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون قد حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك قبل أن تحج أو أن تعتمر عن غيره. الشرط الثاني أن يكون هذا الغير إما ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع معه أن يؤدي هذا النسك. فإذا كان الحال كذلك تفعل العمرة والحج كالأمر المعتاد إن شاء الله، وهي صحيحة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أكرر العمرة مرة أخرى، فما المدة التي بينهم؟
نعم، لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد للوقت الذي يكون بين العمرة والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، ولم يحدد وقتا معينا بين العمرة والعمرة. فالتمس العلماء ذلك من فعل السلف، فوجدوا أن أنس بن مالك كان إذا جاء وأتى بعمرة حلق شعر رأسه حتى إذا أجم، يعني نبت الشعر واسود الرأس، أتى بعمرة ثانية. فقالوا: ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة مثل ما ورد عن أنس وورد أيضا عن علي، حوالي 10 أيام أو أسبوعين، فيكون بين العمرة والعمرة مثل هذه الأيام. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب أو على سبيل الإلزام، إنما على سبيل الأفضل في اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا أنت كان بإمكانك أن تؤدي العمرة عمرتك ثم تترك بينه وبين العمرة الأخرى التي تريد أن تأتيها عن غيرك مثل هذه المدة، فهذا أفضل وأكمل. لكن إن ضاق عليك الوقت وكنت يعني محتاج أن تأتي بعمرة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، لا حرج في ذلك، ويرتفع الحرج نهاية عمن كانت المدة التي يبقاها في أرض في مكة مدة وجيزة بسبب الحجز والسفر والخروج. فإننا نقول له: لا حرج عليك إن شاء الله إذا أتيت بالعمرة الثانية في مثل هذا الوقت، مراعاة لحالك، ولأنه لم يأتي تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز العمرة إلا في هذا الوقت. إنما إحنا نقول تلمس العلماء ذلك من خلال فعل السلف، فمن أمكنه ذلك فهذا الأفضل، ومن لم يكنه ذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: هل الصلاة في هذا المسجد مثل الصلاة في الحرم من ناحية الفضيلة، وهل المضاعفة للصلاة فقط أم لسائر الأعمال؟
نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى، إلا المسجد الحرام فإنها بمائة ألف صلاة. فأطلق كلمة المسجد الحرام، وجاءت كلمة المسجد الحرام في القرآن الكريم في مواضع عديدة بما يشمل أرض الحرم جميعا. مثلا جاء ذكر الكعبة، قال: هديا بالغ الكعبة. وهديا بالغ الكعبة المراد به أرض الحرم، فإن الرسول لما كان في ذي الحديبية إنما ذبح في أرض الحرم، في أرض الحرم. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في مسجد الكعبة، إنما كان في بيت أم أيمن. فالعلماء استدلوا بذلك أن كل أرض الحرم يشملها اسم المسجد الحرام، وبالتالي يشملها الفضل الذي ورد في أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، فمن صلى في مسجد داخل أرض الحرم فإنه ينال هذا الفضل. يزيد من صلى في مسجد الكعبة بزيادة عدد المصلين وبرؤية الكعبة، يزيد فقط بهذا. أما ما عدا هذا من فضيلة الصلوات، فإن الصلاة في أي مسجد داخل أرض الحرم في مكة فإنها تعدل مئة ألف صلاة فيما سواها. أقول في أرض الحرم، في أرض الحرم، هذه العزيزية من أرض الحرم، هذا المسجد في أرض الحرم، فهو يشمله اسم المسجد الحرام فيشمله الفضل بمئة ألف صلاة. ولم يأتي دليل على المضاعفة في غير الصلاة. السائل يسأل يقول: هل هذا في الأعمال الصالحة غير الصلاة؟ أقول: لم يأتي دليل في مضاعفة الأعمال الصالحة إلا في الصلاة، ولكن يرجى عظيم الفضل وعظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى لمن فعل العبادة في الحرم عن غيره لشرف المكان. وإذا كان أيضا في رمضان فيكون يجمع بين شرف المكان وشرف الزمان. ونسأل الله من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: اعتمرت وفي أثناء السعي بين الصفا والمروة تعبت فتركت العمرة وذهبت إلى الفندق، فماذا أفعل؟
عليك أن ترجع، إذا كان خروجك ورجوعك في وقت يسير أكمل، وإذا كان خروجك ورجوعك في فاصل طويل أبدأ طوف ثاني مرة وارجع أسعى بعد ذلك، وربنا يتقبل منك إذا أنت لم ترتكب أي محظور من محظورات الإحرام أو ارتكبته وأنت جاهل، ربنا إن شاء الله يغفر لك إذا استغفرته وتحلل بعد ذلك، لا شيء عليك بإذن الله إذا فعلت ما ذكرت لك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: كيف أخرج زكاة الفطر علما بأني قادم إلى العمرة، فهل أخرجها هنا أم أخرجها في بلدي؟
أنت بالخيار، إن أردت أن تخرج عن نفسك هنا، وإن أردت أن توكل أحدا في بلدك يخرجها عنك فلعل هذا أيسر لك، فوكل من يخرجها عنك في بلدك إن شاء الله عنك وعن من تعول من الأهل. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول اللهم بجاه نبيك ارحمني أو ارزقني؟
الدعاء الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وجاه النبي عظيم، لكن لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم ولا عن تابعي تابعيهم أنهم دعوا بهذه الصيغة فلا تدعو ولا تتوسل بغير التوسل المشروع، والتوسل المشروع بطريقة من الطرق التالية: أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعائه بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي أنت عملتها، أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء. غير هذا من التوسل لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: كيف أستغل هذه الليالي لإدراك ليلة القدر، وما هي الأعمال المشروعة التي أعملها؟
تستغل هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان لكي تدرك ليلة القدر بأن تصلي مع الإمام صلاة العشاء جماعة، ولا تنصرف من المسجد حتى ينصرف الإمام بعد صلاة التراويح، وإذا رجعت بعد ذلك إلى البيت فقد رجعت بحظك من ليلة القدر، وأن تلازم طوال هذه الليلة الليالي وأيامها قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا توجد في ليلة القدر يعني أشياء معينة، وإن استطعت أن تحيي الليالي بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والابتعاد عن المعاصي والذنوب، فهذا هو إحياء الليالي العشر، وهذا هو الذي تنال به إن شاء الله فضل هذه الليالي. وإذا أحييت أنت الليالي العشر جميعها فإنك بإذن الله أدركت ليلة القدر. ليس لليلة القدر طقوس معينة، وليس لليلة القدر أفعال معينة. انظروا عائشة رضي الله عنها، يمكن يحتاج كرسي. عائشة رضي الله عنها،
كرسي جيب له كرسي.
أعطيه عشان الرجال. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعطيه عشان هذا الرجال، أعطيه هذا وانت خذ حقك. ترك حقه ورا هذا اللي يروح عادي يسوي له شيء، أقوله ورا الكرسي حقه الجاكيت.
جاكيت حقك.
عائشة رضي الله عنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قال أي شيء، ما قال أعملي كذا أفعلي كذا. نعم، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر، وهذا كناية عن الاعتكاف، شد مئزره صلى الله عليه وسلم وأحيا الليالي. أحياها بإيش؟ بالصلاة وما كان يزيد عن 11 ركعة، وبذكر الله وقراءة القرآن والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت كما قال سعيد بن المسيب: إذا صلى الرجل جماعة مع الإمام وقام معه صلاة التراويح حتى ينصرف، فقد انقلب على إلى أهله مدركا حظه من هذه الليلة، لأنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة. فأنت إذا فعلت هذا حصل منك قيام الليل وكتب لك ذلك. فإذا كانت هذه ليلة القدر سجل لك الأجر هذا وضعف لك كعبادة 83 سنة، كعبادة 83 سنة اللي هي قيمة 1000 شهر تقريبا. فأنت يعني لا تتكلف إلا هذا، وهذا الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحب الدين إلى الله أيسره، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم
أحسن الله إليكم. هذا شيخنا يقول ما هي طريقة فك السحر عن المسحور وكيف أرقي نفسي؟
ورد عندنا طريقة في فك السحر. لما سحر لبيد بن الأعصم اليهودي أو لبيد بن الأعصم اليهودي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله ملكان، أنزل الله ملكين، جلس أحدهما عند رأس الرسول والآخر عند قدمه يتكلمان والرسول يسمع. يقول أحدهما للآخر أتدري أن الرجل مطبوب؟ قال وما طبه؟ قال سحره لبيد بن الأعصم. قال وما علاجه؟ قال فقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 11 مرة، وكلما قرأوا مرة انحلت عقدة، وهذا عمل سحره في 11 عقدة. ثم أطلعه الله على مكان السحر، فعمل أخذ من قصاصة شعر من مشاطة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعها في جف نخلة ورماها في بئر ذروان، وهي بئر نتنة عفنة، فرمى هذا فيه، فأرسل الرسول علي بن أبي طالب وأخرجه. فقال يا رسول الله أفلا أحل؟ قال لا أريد أن أثور الشر على المسلمين. فأخذه وقيل حرقه وقيل دفن. هذه طريقة حل الشعر السحر. فالسحر يحل بالقرآن، بقراءة المعوذات، قراءة آية الكرسي، بقراءة الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، بهذا ينحل السحر. أما ما يفعله بعض الناس من حل السحر بالسحر فهذا لا أصل له في ما جاء عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يجعل الله علاج الناس فيما حرم عليهم والسحر محرم، فكيف يكون علاجهم فيما حرم عليهم؟ لا شك أن هذا وإن صدر من بعض أهل العلم أنه خطأ، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأنه ينبغي للناس أنهم إذا احتاجوا لحل السحر أن يعالجوه بهذه الأمور التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما نصيحتكم لمن يحافظ على الصيام ولكن لا يحافظ على الصلاة في وقتها؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر خطير جدا، ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص على أداء الواجبات خاصة الأركان كما أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما ينبغي للإنسان أن يضيع صلواته بأن يصليها في وقته، وعليه أن يخفف من السهر وأن يتابع نفسه لمعالجة هذا الأمر بحيث أنه يقوم لأداء الصلاة في وقتها، حتى ولو يضع منبه عند صلاة الظهر وعند صلاة العصر، يعني لو احتاج أن ينام يضع منبه بحيث يقوم لأداء الصلاة كل صلاة في وقتها ويحافظ على أداء الصلاة في وقتها. الصيام إن شاء الله صحيح لكن أجره ناقص، إذا كان يمكنه أن يفعل ذلك ويتهاون ويتساهل فإنه قد ارتكب في ذلك معصية وذنبا ينقص من أجر الصيام، فعليه أنه إذا أراد أن يكون صيامه يعني على الوجه الأكمل أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها، أن يؤدي الصلوات في وقتها ولا يضيع الوقت بالسهر، فما يستفيد شيء بل يخسر أن يقوم لأداء الصلاة في وقتها. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال الجميع. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: والدي كبير في السن ولا يستطيع الصوم، فكيف يفعل؟
إذا كان والدك كبير في السن فهو لا يخلو من حالين. الحالة الأول أن يكون كبيرا في السن بحضور عقل ووعي، يعني لا يزال مكلف، ولكن يشق عليه الصوم إما لمرض أو للتعب الشديد بسبب كبر السن، فهذا جاءته رخصة، وهو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان كبير في السن وليس بوعيه، أو أغلب الوقت ليس بوعيه، فهذا سقط عنه وجوب الصوم لأنه غير مكلف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم صلاة الجمع والقصر لغير أهل مكة من المعتمرين خلال مدة بقائهم في هذه البقاع المباركة عدا الفروض في نفس الحرم؟
المعتمرون الذين هم في مكة إذا كانوا آفاقيين آتين من الآفاق، يعني جايين من سفر، فحكمهم حكم المسافر. إذا كانوا ينوون الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فليس لهم القصر ولا الجمع، من حين ما يأتوا عليهم أن يتموا الصلاة ويصلوا كل صلاة في وقتها. أما إذا كانوا ينوون أن يبقون فقط 4 أيام فما دون، فلهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا، يعني حكمهم كحكم المسافر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن أوتر في أول الليل أن يصلي ركعتين في آخر الليل بدون أن يوتر؟
نعم، هذا جاء فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة، يعني فمن أوتر في أول الليل وقام في آخر الليل لا يوتر مرة ثانية في آخر الليل. ومعنى حديث لا وتران في ليلة أفاد ضمنا مشروعية أن يقوم الإنسان من الليل فيصلي ما شاء شفعا، لكن لا يعيد الوتر لأنه لا وتران في ليلة. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال: إن هذا السفر مشقة، فإذا أوتر أحدكم في أول الليل وأراد أن يقوم آخره فليكن، يعني يصلي ركعتين ولا يعيد الوتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حكمه أن الذي يفعله مشروع لا حرج عليه إن شاء الله فيه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم أداء العمرة عن شخص متوفى ولا يصلي وهو شاب في سن المراهقة؟
إذا كان شابا في سن المراهقة، يعني دخل سن التكليف، فهذا مكلف بالصلاة، فينظر هل ترك الصلاة بالكلية أو تركها تكسلا وتهاونا. هل تركها بالكلية؟ إذا كان تركها بالكلية فهذا حكمه حكم الجاحد للصلاة، والجاحد في الصلاة كافر، فلا يصح أن تعتمر عنه. أما إذا كان يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا ويتركها تساهلا لا جحودا وإنكارا ولا تكذيبا، فهذا في حكم الإسلام عند جمهور أهل العلم، ولكنه ارتكب كبيرا من الكبائر، يشرع لك أن تأتي عنه بعمرة وأن تأتي عنه بحج وأن تتصدق عنه، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل ويخفف عنه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: عندي مبلغ من المال حال عليه الحول ومبلغ آخر لم يحل عليه الحول، فكيف أزكيهما؟
تبغى مني النصيحة؟ اختار ما هو الأفضل لك عند الله والأحظ للفقير والمسكين، أجمع المبلغين وزكيهما في حول أحدهم وخلاص، وصير هذا حول كل المبلغين على طول. أما إن تبغى الأمر الأعسر خلاص، زكي اللي حال حوله وانتظر أن يحول الحول على المبلغ الآخر وزكي إذا حال حوله، وهذا جائز وهذا جائز، لكن الأول أفضل لك وأحظ للفقير والمسكين، ولك به أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يشترط لطواف التطوع صلاة ركعتين حاله كحال طواف العمرة؟
نعم، الطواف يشرع له أن يصلي من طاف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان في الحرم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف ولم يتيسر له الطواف إلا في بئر طوى، ما تيسر له أن يطوف ركعتي الطواف إلا في بئر طوى، فركعهما في ذلك المكان وتم ومشى. فكل طواف لابد له من ركعتين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يشترط للعمرة طواف الوداع؟
لا، الآفاقي إذا جاء وأتى بعمرة فإنه لا يشرع في حقه طواف وداع، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين حجوا الآفاقيين أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فإن قيل جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، فأقول هذا عند أهل العلم المراد به أي في تجنب المحظورات، أي في تجنب المحظورات، بدليل أن المعتمر ليس من شغله أن يقف بعرفة، وليس من شغله أن يبيت في مزدلفة، وليس من شغله أن يرمي الجمرات. فدل ذلك أن قوله واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، أي في المحل الذي حصل فيه السؤال، وهو الوقوع في محظورات الإحرام، أي وتجنب محظورات الإحرام في عمرتك كما تتجنبها في حجك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم ومسؤول الحملة يقول لها لا يجوز وهي تقول أنها مع مجموعة من النساء؟
الراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز أن تسافر المرأة سفرا من غير ذي محرم أو زوج، لا يجوز لها ذلك. فإذا جاءت وأدت العمرة أو الحج على هذه الحالة فعمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها آثمة. وإيش معنى إنها آثمة؟ إيش معنى إنها آثمة؟ أنا نبهت عليها هذه العام ونبه عليها السنة. معنى إنها آثمة أنه يفوتها أجر العمرة وأجر الحج. عمرتها صحيحة لها أجر، لكن يفوتها الأجر الكبير. إيش هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالمرأة إذا حجت من غير محرم فسقت ولا ما فسقت؟ لأن ارتكبت مخالفة، حجها صحيح لكن لم تنال هذا الأجر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الدعاء أثناء الطواف مستجاب سواء في العمرة أو طواف التطوع؟ وهل الطواف في آخر الليل يعتبر من قيام الليل؟
أما الدعاء أثناء الطواف فنحن نقول كل موضع علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن نذكر الله وأن ندعوه فهو إن شاء الله من مواضع الإجابة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. فهذا موضع إجابة لأن الرسول كان يقول بهذا الدعاء في هذا المحل. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الحجر الأسود المنطقة الملتزم اللي هي بين باب الكعبة والحجر الأسود، وقال: هذا الملتزم، ها هنا تسكب العبارات وتستجاب الدعوة. فهذا موضع إجابة في هذا الحال. والاشتغال بالطواف في ليالي العشر نرجو أن يكون إن شاء الله من الإحياء، إنما إحياء الليالي كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس يصلي ويذكر الله، والرسول قال الطواف مثل الصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، أو كما جاء عن ابن عباس موقوفا عليه ولم يصح مرفوعا كما حرره بعض أهل العلم أنه قال الطواف بالبيت مثل الصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا من الإحياء. نعم. لكن ما هو لازم الإحياء، أيسر شيء أن تجلس في محلك تذكر الله، تدعو الله، تقرأ القرآن، تتفكر في خلق الله وقدرة الله وعظمة الله، فهذا من باب الذكر القلبي تنال إن شاء الله به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: والدي متوفى وأريد أن أعمل له عمرة ولا أستطيع لكوني مريض، هل يجوز أن أجعل من يعتمر عنه؟
نعم، لك أن تجعل من يعتمر عنه، وأنا اعتمرت أنت عنه هذا أفضل لك في الأجر إن شاء الله. نعم.
يقول: رجل فقير هل عليه زكاة أو لا؟
من لا يملك المال لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، بل من يملك المال الذي لا يبلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة ملك المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأن يكون ملكه لهذا المال ملكا تاما، يعني لا يتعلق به سداد دين بحيث أنه ما عاد يبلغ النصاب بهذا الحول. فإذا توفرت هذه الشروط وجب المال. فالفقير الذي لا يملك أو من يملك ولا يبلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل لبس الإحرام والطواف حول الكعبة لغرض الدعاء فقط جائز، علما أنه من أهم العبادات في مكة؟
هذا يدلس في السؤال. لأن النظام يمنع أن يدخل المطاف إلا المحرم بالعمرة، وهو يقول أنا ألبس الإحرام ماني معتمر، لكن ألبس الإحرام وأنزل عشان أنال فضل الطواف. فأقول يا أخي مخالفة ولاة الأمر حرام ما تجوز، ولا بد من السمع والطاعة لهم. هم نظموا هذا لكي يتمكن المعتمرون من أداء عمرتهم في يسر، فلا تضر الناس ولا تضايقهم ولا تحتال على ما وضعه ولي الأمر من نظام. يجب عليك أن تحفظه. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا مما أمرنا به ولي الأمر، فنحن ينبغي أن نمتثل. ولاحظ المسلمون على شروطهم، إن كنت آفاقيا فأنت دخلت بشرط حفظ نظام هذه البلد، والمسلمون على شروطهم، فإخلالك لهذا النظام إخلالك بهذا الشرط، فأنت تأثم وتؤذر إلا أن يشاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أجر من يعطي مال إلى عمه لأداء العمرة؟
العم صنو الأب، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عم الرجل صنو أبيه، يعني كأبيه. فأنت حينما تبر عمك كأنك تبر والده، فخاصة إذا كان محتاجا، فأنت هنا إذا حصل الأمر هذا فأنت تساعده، هذه مساعدة وهذا بر وإحسان وهذا صلة رحم، وهذا يعني إذا كان والدك متوفى فأنت تصل أهل رحمه وأهل بره. نعم.
يقول: ما نصيحتكم لمن يشتغل بالتصوير أثناء الطواف؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر ظاهر وقضية يعني خطيرة بدأنا يعني نشاهدها بصورة يعني مزعجة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ تريد تسمع الناس أنك أنت تطوف؟ تريها لأقاربك أنك أنت تطوف؟ تريها لأقاربك أنك أنت تذكر الله وتلبي؟ تريد أن تري أقاربك أنك تسعى؟ هذا كأنك تطلب الرياء، وهذا يبطل لك العمل. العمل الذي يدخله الرياء يبطل. الرياء من مبطلات الأعمال، يبطل الأعمال. فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذا الأمر. ما الفائدة التي تجنيها من أن تصور نفسك وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت تعمل هذه الأمور؟ تسمع الناس وتري الناس أنك تطوف وأنك تسعى. وأشد من هذا الذين يستعملون هذا التصوير لأغراض تجارية أو أغراض دعائية تجارية، فهو يريد أن يدلل أن هو يحج حج البدل ويعتبر عم البدل، يصور نفسه حتى ويضعها في موضعه، يعني يشوف أنا حج حج بدل، اللي يبغى أنا مستعد. هذا أشد وزر، لأنه استعمل هذه الأمور في هذا الأمر، هذا أشد وزر. أو يستعملها للاحتيال على الناس، يصور نفسه أنه من أهل العبادة ومن أهل العمل وأنه جاء إلى مكة وأنه فعل، هذا رياء يبطل العمل. ولعلمك يسير الرياء يبطل العمل، وكثيره شرك أكبر. ألمح إلى ذلك ابن قيم الجوزية، يسير الرياء هو من الصغائر، أما كثير الرياء هذا شرك أو من الكبائر. فالواحد ينتبه، هذا أمر خطير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخوف علي ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخفى من النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الدهماء. الإنسان ينبغي أن ينتبه ويحذر. لا تفتح يا أخي على نفسك باب سوء. أنت كل عمل تعمله صالح هناك ملائكة تسجله لك ويحفظ لك عند الله سبحانه وتعالى، يخرج لك كتاب تلقى فيه جميع عملك الذي أنت عمل. وهذا هو المهم. ماذا تريد من تصوير العمل والعبادة؟ هذا غير أنك أنت يعني تضعف الإخلاص في قلبك وكذا، أنت تؤذي الناس، لأنك تفضل كذا ماشي ما عاد أنت متبني من حولك، تدق هذا وتحرك هذا وتؤذي هذا، فهذا فيه ضرر وفيه يعني دخول في الرياء وفيه مؤاذاة للناس. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يصلح الحال للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل للنساء الذهاب إلى الحرم بعد إكمال مناسك العمرة ومزاحمة الرجال، أم الأفضل أن تصلي في مسجد الفندق أو في غرفتها والمسجد القريب؟
بعد أداء العمرة الأفضل للرجال وللنساء أن يصلوا في بيوتهم غير الفريضة. أما الرجال فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوب. وهذا قال الرسول هو فين؟ هو في المدينة، والصلاة في المدينة بألف، ومع ذلك قال صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المكتوب. هذا واحد. أما المرأة فصلاة الفرض وصلاة النفل في حقها الأفضل أن تصليها في البيت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والصلاة في المسجد بألف صلاة، قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وقال خير مكان تصلي فيه المرأة في قعر بيتها، لا ترى الناس ولا يرونها. فلم يجعل حكمها كحكم الرجل. إذن حتى أنت أيها المعتمر وأنت أيتها المعتمرة الأفضل لك في صلاة النوافل أن تصليها في البيت، فإنها أفضل من صلاتك لها داخل المسجد الحرام، المسجد الكعبة. وحتى الفرائض بالنسبة للنساء صلاتها في البيت أفضل، ولكن الناس ما ينتبهوا لهذا المعنى، وأصبحنا النساء يزاحمن الرجال وتقع أمور محذورة كثيرة، فلينظر امرؤ لنفسه. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل أخته توفيت من المرض ولم تصم من رمضان إلا 11 يوما، فهل عليها شيء؟
خلاص، الذي ماتت ولم يعني تكن موجودة فيه لا يلزمها شيء، والذي صامته ربنا يتقبل منها، إلا إذا كان يقصد أنها لم تصم من الشهر إلا 11 يوم وبسبب المرض لم تصم بقية الشهر، فنقول هنا أطعم عن كل يوم مسكينة، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها هي وموتى المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يحفظنا وإياكم على السنة قائمين وقاعدين ونائمين، وأن يجنبنا وإياكم صحبة أهل السوء وعمل السوء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو أول لقاء من لقاءات الإفتاء في هذا المسجد في العشر الأواخر من عام 1444 هجرية، ونحن نلتقي بكم بعد صلاة العصر في يوم الأربعاء 21 من شهر رمضان لهذا العام 44 بعد 400 والآن. ومثل ما قال فضيلة الشيخ الإمام جزاه الله خير، سنتكلم كلمة قصيرة ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة التي ترد عليه. أقول ما دمنا في السؤال والجواب، فأول أسئلة يسأل عنها الإنسان إذا ما مات ثلاثة أسئلة يأتيه ملكان في القبر، منكر ونكير، فيسألانه من ربه ومن رسوله وما دينه، ثلاثة أسئلة. هذه الأسئلة الثلاثة معرفة الإجابة عنها مهمة في حياة المسلم، ولذلك أفردها بعض أهل العلم برسائل الأصول الثلاثة: أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف الإنسان دينه، وأن يعرف الإنسان رسوله. فمن ربك؟ ربي الله، أعرفه بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. أعرفه بربوبيته أي بأفعاله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت، الذي ينزل المطر، والذي يدور الأفلاك، والذي يصرف أحوال الخلق جميعهم سبحانه وتعالى. فما من شيء يحصل في هذا الكون إلا بتصرفه سبحانه وتعالى. هذا معنى الربوبية. ولذلك من الشرك في الربوبية أن تنسب التصرف في الكون لأحد غير الله سبحانه وتعالى. أما ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أمطروا ذات ليلة يوم الحديبية قالوا أمطرنا بنوء كذا وكذا، فلما صلوا الصبح قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم على مكانكم، أما علمتم ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالأنواء، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواء. من قال أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمن بي كافر بالأنواء، ومن قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواء. فاعتبر هذا كفر، مجرد أنك تنسب الطقس وتغير المناخ إلى النوع الفلاني أو إلى الكوكب الفلاني فهذا شرك، شرك من شرك اللفظ وشرك القول. ولذلك المسلم ينبغي أن يحفظ توحيد ربوبيته لله سبحانه وتعالى بأن لا ينسب شيء يتصرف في الكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو وحده المتصرف فيه كما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. أما ألوهية الله فأنت تعرف الله بربوبيته وتعرفه بألوهيته. أما ألوهية الله فأن تعلم أن الله هو وحده المستحق أن يعبد دون سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بالعبادة، وهو من فعل العبد، يعني أن العبد يتقصد وجه الله سبحانه وتعالى فيما يتقرب به، لا يريد إلا الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على ينضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا فيه تسليم الأمر لله في ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. أما معرفة الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فأن تعلم أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبتها لنفسه في كتابه وما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتثبتها له عز وجل على اللائق بجلاله على وجه الكمال بلا نقص فيها لله سبحانه وتعالى. فالله متصف بأعلى الصفات بكمالها ومسمى بأسماء بأعلى الأسماء سبحانه وتعالى، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء والصفات تثبتها لله عز وجل بلا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، وهو سؤال من ربك، وإن شاء الله في الغد نتكلم عن سؤال ما دينك، وبعد الغد نتكلم عن سؤال من نبيك، ثم ندخل في أمور أخرى بإذن الله. الآن نستمع للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم من حل إحرامه ولم يقصر ناسيا، وإذا لم يتذكر إلا بعد أيام وقد جامع زوجته فماذا يفعل؟
هذا عليه أن يعود ويلبس إحرامه ويتحلل، وعليه أن يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، لأنه جامع أهله في هذا الوقت، وإن شاء الله عمرته صحيحة، لأن ما حصل منه من الجماع إنما حصل بعد الطواف وبعد السعي، ففقط عليه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. يعني الإجراءات كالتالي: يعود يلبس إحرامه ثم يقصر ثم يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، وإن شاء الله عمرته صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تغيير ملابس الإحرام للعمرة؟
نعم يجوز، إذا اتسخ الإحرام الإزار والرداء وأردت أن تغيرهما يجوز، ويجوز أن تغتسل وتلبسهما بعد الاغتسال، يجوز ذلك إن شاء الله ولا حرج. المهم أن تتجنب في هذا الإحرام أن يكون مطيبا أو معطرا أو يكون موصولا، يعني أن يكون مفصلا على قدر الجسد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف تعتمر المرأة الحائض؟
المرأة الحائض تعتمر كما تعتمر المرأة التي هي غير حائض، إذا جاءت إلى الميقات تحرم وينعقد إحرامها وهي حائض، كما حصل ذلك مع أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق، فإنها حاضت حينما أتت إلى ذي الحليفة، فأمرها الرسول أن تحرم وانعقد إحرامها وهي حائض، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت، قال لها وهي مقبلة للحج، قال اصنعي ما يصنع المحرم غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا تطوف بالبيت حتى تحل، وإن شاء الله إذا حلت تطوف وتسعى وعمرتها صحيحة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن قريب لي متوفى، فهل يجوز وكيف أصنع؟
نعم، يجوز لك أن تعتمر عن غيرك بشرط أن يكون هذا الغير إما متوفى وإما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع معه العمرة أو الحج، فتحرم عنهم إذا أردت وتؤدي الإحرام على الصفة المعتادة، فقط عند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن فلان أو حجة عن فلان بحسب الحال، وكذا تستحضر النية في ذلك أنك تطوف عن فلان وأنك تفعل عن فلان حتى تتم له العمرة إن شاء الله، ولك إن شاء الله الأجر الكبير عند الله عز وجل بهذا الذي أنت فعلته. إذن الحج عن الغير أو العمرة عن الغير يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون قد حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك قبل أن تحج أو أن تعتمر عن غيرك. الشرط الثاني أن يكون هذا الغير إما ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع معه أن يؤدي هذا النسك، فإذا كان الحال كذلك تفعل العمرة والحج كالأمر المعتاد إن شاء الله وهي صحيحة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أكرر العمرة مرة أخرى، فما المدة التي بينهم؟
نعم، لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد للوقت الذي يكون بين العمرة والعمرة، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، ولم يحدد وقتا معينا بين العمرة والعمرة، فالتمس العلماء ذلك من فعل السلف، فوجدوا أن أنس بن مالك كان إذا جاء وأتى بعمرة حلق شعر رأسه حتى إذا أجم، يعني نبت الشعر أسود الرأس، أتى بعمرة ثانية، فقالوا ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة مثل ما ورد عن أنس وورد أيضا عن علي حوالي 10 أيام أو أسبوعين، فيكون بين العمرة والعمرة مثل هذه الأيام، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب أو على سبيل الإلزام، إنما على سبيل الأفضل في اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا أنت كان بإمكانك أن تؤدي العمرة عمرتك ثم تترك بينه وبين العمرة الأخرى التي تريد أن تأتيها عن غيرك مثل هذه المدة، فهذا أفضل وأكمل، لكن إن ضاق عليك الوقت وكنت يعني محتاج أن تأتي بعمرة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة لا حرج في ذلك، ويرتفع الحرج نهاية عمن كانت المدة التي يبقاها في أرض في مكة مدة وجيزة بسبب الحجز والسفر والخروج، فإننا نقول له لا حرج عليك إن شاء الله إذا أتيت بالعمرة الثانية في مثل هذا الوقت مراعاة لحالك، ولأنه لم يأتي تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز العمرة إلا في هذا الوقت، إنما إحنا نقول تلمس العلماء ذلك من خلال فعل السلف، فمن أفضل فمن أمكنه ذلك فهذا الأفضل، ومن لم يكنه ذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: هل الصلاة في هذا المسجد مثل الصلاة في الحرم من ناحية الفضيلة، وهل المضاعفة للصلاة فقط أم لسائر الأعمال؟
نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى، إلا المسجد الحرام فإنها بمئة ألف صلاة، فأطلق كلمة المسجد الحرام، وجاءت كلمة المسجد الحرام في القرآن الكريم في مواضع عديدة بما يشمل أرض الحرم جميعا، مثلا جاء ذكر الكعبة قال هديا بالغ الكعبة، وهديا بالغ الكعبة المراد به أرض الحرم، فإن الرسول لما كان في ذي الحديبية إنما ذبح في أرض الحرم، في أرض الحرم. وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في مسجد الكعبة، إنما كان في بيت أم أيمن. فالعلماء استدلوا بذلك أن كل أرض الحرم يشملها اسم المسجد الحرام، وبالتالي يشملها الفضل الذي ورد في أن الصلاة فيها 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فمن صلى في مسجد داخل أرض الحرم فإنه ينال هذا الفضل. يزيد من صلى في مسجد الكعبة بزيادة عدد المصلين وبرؤية الكعبة، يزيد فقط بهذا. أما ما عدا هذا من فضيلة الصلوات فإن الصلاة في أي مسجد داخل أرض الحرم في مكة فإنها تعدل 100,000 صلاة فيما سواها، أقول في أرض الحرم، في أرض الحرم. هذه العزيزية من أرض الحرم، هذا المسجد في أرض الحرم، فهو يشمله اسم المسجد الحرام فيشمله الفضل 100,000 صلاة. ولم يأتي دليل على المضاعفة في غير الصلاة. السائل يسأل يقول هل هذا في الأعمال الصالحة غير الصلاة؟ أقول لم يأتي دليل في مضاعفة الأعمال الصالحة إلا في الصلاة، ولكن يرجى عظيم الفضل وعظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى لمن فعل العبادة في الحرم عن غيره لشرف المكان، وإذا كان أيضا في رمضان فيكون يجمع بين شرف المكان وشرف الزمان. ونسأل الله من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول اعتمرت وفي أثناء السعي بين الصفا والمروة تعبت فتركت العمرة وذهبت إلى الفندق، فماذا أفعل؟
عليك أن ترجع، إذا كان خروجك ورجوعك في وقت يسير أكمل، وإذا كان خروجك ورجوعك في فاصل طويل أبدأ طوف ثاني مرة وارجع أسعى بعد ذلك، وربنا يتقبل منك إذا أنت لم ترتكب أي محظور من محظورات الإحرام أو ارتكبته وأنت جاهل، ربنا إن شاء الله يغفر لك إذا استغفرته وتحلل بعد ذلك، لا شيء عليك بإذن الله إذا فعلت ما ذكرت لك. نعم
صلى الله عليكم. يقول كيف أخرج زكاة الفطر علما بأني قادم إلى العمرة، فهل أخرجها هنا أم أخرجها في بلدي؟
أنت بالخيار، إن أردت أن تخرج عن نفسك هنا وإن أردت أن توكل أحدا في بلدك يخرجها عنك فلعل هذا أيسر لك، فوكل من يخرجها عنك في بلدك إن شاء الله عنك وعن من تعول من الأهل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم قول اللهم بجاه نبيك ارحمني أو ارزقني؟
الدعاء الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وجاه النبي عظيم، لكن لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم ولا عن تابعي تابعيهم أنهم دعوا بهذه الصيغة، أنهم دعوا بهذه الصيغة. فلا تدعو ولا تتوسل بغير التوسل المشروع، والتوسل المشروع بطريقة من الطرق التالية: أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعائه بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي أنت عملتها، أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء. غير هذا من التوسل لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
صلى الله عليكم. يقول كيف أستغل هذه الليالي لإدراك ليلة القدر، وما هي الأعمال المشروعة التي أعملها؟
تستغل هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان لكي تدرك ليلة القدر بأن تصلي مع الإمام صلاة العشاء جماعة، ولا تنصرف من المسجد حتى ينصرف الإمام بعد صلاة التراويح، وإذا رجعت بعد ذلك إلى البيت فقد رجعت بحظك من ليلة القدر. وأن تلازم طوال هذه الليلة الليالي وأيامها قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا توجد في ليلة القدر يعني أشياء معينة، وإن استطعت أن تحيي الليالي بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والابتعاد عن المعاصي والذنوب، فهذا هو إحياء الليالي العشر، وهذا هو الذي تنال به إن شاء الله فضل هذه الليالي. وإذا أحييت أنت الليالي العشر جميعها فإنك بإذن الله أدركت ليلة القدر. ليس لليلة القدر طقوس معينة، وليس لليلة القدر أفعال معينة. انظروا عائشة رضي الله عنها، يمكن يحتاج كرسي. عائشة رضي الله عنها،
كرسي أجيب لك كرسي،
أعطيه عشان الرجال. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعطيه عشان هذا الرجال، خذ أعطيه هذا وانت خذ حقك. ترك حقه ورا هذا اللي يروح عادي يسوي له شيء، أقوله ورا الكرسي حقه الجاكيت،
جاكيت حقه.
عائشة رضي الله عنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قال أي شيء، ما قال أعملي كذا أفعلي كذا. نعم، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر، وهذا كناية عن الاعتكاف، شد مئزره صلى الله عليه وسلم وأحيى الليالي. أحياها بإيش؟ بالصلاة وما كان يزيد عن 11 ركعة، وبذكر الله وقراءة القرآن والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت كما قال سعيد بن المسيب: إذا صلى الرجل جماعة مع الإمام وقام معه صلاة التراويح حتى ينصرف فقد انقلب على إلى أهله مدركا حظه من هذه الليلة، لأنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة. فأنت إذا فعلت هذا حصل منك قيام الليل وكتب لك ذلك. فإذا كانت هذه ليلة القدر سجل لك الأجر هذا وضعف لك كعبادة 83 سنة، كعبادة 83 سنة اللي هي قيمة 1000 شهر تقريبا. فأنت يعني لا تتكلف إلا هذا، وهذا الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحب الدين إلى الله أيسره، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا الشيخ شيخنا يقول: ما هي طريقة فك السحر عن المسحور وكيف أرقي نفسي؟
ورد عندنا طريقة في فك السحر. لما سحر لبيد بن الأعصم اليهودي أو لبيد بن الأعصم اليهودي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله ملكان، أنزل الله ملكين، جلس أحدهما عند رأس الرسول والآخر عند قدمه يتكلمان والرسول يسمع. يقول أحدهما للآخر: أتدري أن الرجل مطبوب؟ قال: وما طبه؟ قال: سحره لبيد بن الأعصم. قال: وما علاجه؟ قال: فقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 11 مرة، وكلما قرأوا مرة انحلت عقدة، وهذا عمل سحره في 11 عقدة. ثم أطلعه الله على مكان السحر، فعمل أخذ من قصاصة شعر، من مشاطة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضعها في جف نخلة ورماها في بئر ذروان، وهي بئر نتنة عفنة، فرمى هذا فيه، فأرسل الرسول علي بن أبي طالب وأخرجه. فقال: يا رسول الله أفلا أحل؟ قال: لا أريد أن أثور الشر على المسلمين. فأخذه وقيل حرقه وقيل دفن. هذه طريقة حل الشعر السحر. فالسحر يحل بالقرآن، بقراءة المعوذات، قراءة آية الكرسي، بقراءة الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، بهذا ينحل السحر. أما ما يفعله بعض الناس من حل السحر بالسحر فهذا لا أصل له في ما جاء عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يجعل الله علاج الناس فيما حرم عليهم، والسحر محرم، فكيف يكون علاجهم فيما حرم عليهم؟ لا شك أن هذا وإن صدر من بعض أهل العلم أنه خطأ، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأنه ينبغي للناس أنهم إذا احتاجوا لحل السحر أن يعالجوه بهذه الأمور التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يحافظ على الصيام ولكن لا يحافظ على الصلاة في وقتها؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر خطير جدا، ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص على أداء الواجبات خاصة الأركان كما أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما ينبغي للإنسان أن يضيع صلواته بأن يصليها في وقته، وعليه أن يخفف من السهر وأن يتابع نفسه لمعالجة هذا الأمر بحيث أنه يقوم لأداء الصلاة في وقتها، حتى ولو يضع منبه عند صلاة الظهر وعند صلاة العصر، يعني لو احتاج أن ينام يضع منبه بحيث يقوم لأداء الصلاة، كل صلاة في وقتها، ويحافظ على أداء الصلاة في وقتها. الصيام إن شاء الله صحيح، لكن أجره ناقص. إذا كان يمكنه أن يفعل ذلك ويتهاون ويتساهل، فإنه قد ارتكب في ذلك معصية وذنبا ينقص من أجر الصيام، فعليه أنه إذا أراد أن يكون صيامه يعني على الوجه الأكمل أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها، أن يؤدي الصلوات في وقتها ولا يضيع الوقت بالسهر، فما يستفيد شيء، بل يخسر أن يقوم لأداء الصلاة في وقتها. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال الجميع. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: والدي كبير في السن ولا يستطيع الصوم، فكيف يفعل؟
إذا كان والدك كبير في السن فهو لا يخلو من حالين. الحالة الأول أن يكون كبيرا في السن بحضور عقل ووعي، يعني لا يزال مكلف، ولكن يشق عليه الصوم إما لمرض أو للتعب الشديد بسبب كبر السن، فهذا جاءته رخصة، وهو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان كبير في السن وليس بوعيه أو أغلب الوقت ليس بوعيه، فهذا سقط عنه وجوب الصوم لأنه غير مكلف. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: ما حكم صلاة الجمع والقصر لغير أهل مكة من المعتمرين خلال مدة بقائهم في هذه البقاع المباركة عدا الفروض في نفس الحرم؟
المعتمرون الذين هم في مكة إذا كانوا آفاقيين آتين من الآفاق، يعني جايين من سفر، فحكمهم حكم المسافر. إذا كانوا ينوون الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فليس لهم القصر ولا الجمع، من حين ما يأتوا عليهم أن يتموا الصلاة ويصلوا كل صلاة في وقتها. أما إذا كانوا ينوون أن يبقون فقط 4 أيام فما دون، فلهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا، يعني حكمهم كحكم المسافر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لمن أوتر في أول الليل أن يصلي ركعتين في آخر الليل بدون أن يوتر؟
نعم، هذا جاء فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة، يعني فمن أوتر في أول الليل وقام في آخر الليل لا يوتر مرة ثانية في آخر الليل. ومعنى حديث لا وتران في ليلة أفاد ضمنا مشروعية أن يقوم الإنسان من الليل فيصلي ما شاء شفعا، لكن لا يعيد الوتر لأنه لا وتراني في ليلة. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال: إن هذا السفر مشقة، فإذا أوتر أحدكم في أول الليل وأراد أن يقوم آخره فليكن، يعني يصلي ركعتين ولا يعيد الوتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حكمه أن الذي يفعله مشروع لا حرج عليه إن شاء الله فيه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم أداء العمرة عن شخص متوفى ولا يصلي وهو شاب في سن المراهقة؟
إذا كان شابا في سن المراهقة يعني دخل سن التكليف، فهذا مكلف بالصلاة، فينظر هل ترك الصلاة بالكلية أو تركها تكسلا وتهاونا. هل تركها بالكلية؟ إذا كان تركها بالكلية فهذا حكمه حكم الجاحد للصلاة، والجاحد في الصلاة كافر، فلا يصح أن تعتمر عنه. أما إذا كان يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا ويتركها تساهلا لا جحودا وإنكارا ولا تكذيبا، فهذا في حكم الإسلام عند جمهور أهل العلم، ولكنه ارتكب كبيرا من الكبائر، يشرع لك أن تأتي عنه بعمرة وأن تأتي عنه بحج وأن تتصدق عنه، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل ويخفف عن هنا.
صلى الله عليكم. يقول: عندي مبلغ من المال حال عليه الحول ومبلغ آخر لم يحل عليه الحول، فكيف أزكيهما؟
تبغى مني النصيحة؟ اختار ما هو الأفضل لك عند الله والأحظ للفقير والمسكين، أجمع المبلغين وزكيهما في حول أحدهم وخلاص، وصير هذا حول كل المبلغين على طول. أما إن تبغى الأمر الأعسر، خلاص زكي اللي حال حوله وانتظر أن يحول الحول على المبلغ الآخر وزكي إذا حال حوله، وهذا جائز وهذا جائز، لكن الأول أفضل لك وأحظ للفقير والمسكين ولك به أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يشترط لطواف التطوع صلاة ركعتين حاله كحال طواف العمرة؟
نعم، الطواف يشرع له أن يصلي من طاف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان في الحرم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف ولم يتيسر له الطواف إلا في بئر طوى، ما تيسر له أن يطوف ركعتي الطواف إلا في بئر طوى، فركعهما في ذلك المكان وتم ومشى. فكل طواف لابد له من ركعتين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يشترط للعمرة طواف الوداع؟
لا، الآفاقي إذا جاء وأتى بعمرة فإنه لا يشرع في حقه طواف وداع، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين حجوا الآفاقيين أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فإن قيل جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، فأقول هذا عند أهل العلم المراد به أي في تجنب المحظورات، أي في تجنب المحظورات، بدليل أن المعتمر ليس من شغله أن يقف بعرفة، وليس من شغله أن يبيت في مزدلفة، وليس من شغله أن يرمي الجمرات، فدل ذلك أن قوله واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك أي في المحل الذي حصل فيه السؤال، وهو الوقوع في محظورات الإحرام، أي وتجنب محظورات الإحرام في عمرتك كما تتجنبها في حجك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم ومسؤول الحملة يقول لها لا يجوز وهي تقول أنها مع مجموعة من النساء؟
الراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز أن تسافر المرأة سفرا من غير ذي محرم أو زوج، لا يجوز لها ذلك، فإذا جاءت وأدت العمرة أو الحج على هذه الحالة فعمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها آثمة. وإيش معنى إنها آثمة؟ إيش معنى إنها آثمة؟ أنا نبهت عليها هذه العام ونبه عليها السنة، معنى إنها آثمة أنه يفوتها أجر العمرة وأجر الحج، عمرتها صحيحة لها أجر لكن يفوتها الأجر الكبير. إيش هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالمرأة إذا حجت من غير محرم فسقت ولا ما فسقت؟ لأنها ارتكبت مخالفة، حجها صحيح لكن لم تنال هذا الأجر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الدعاء أثناء الطواف مستجاب سواء في العمرة أو طواف التطوع، وهل الطواف في آخر الليل يعتبر من قيام الليل؟
أما الدعاء أثناء الطواف فنحن نقول كل موضع علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن نذكر الله وأن ندعوه فهو إن شاء الله من مواضع الإجابة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود، فهذا موضع إجابة لأن الرسول كان يقول بهذا الدعاء في هذا المحل. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الحجر الأسود المنطقة الملتزم اللي هي بين باب الكعبة والحجر الأسود، وقال هذا الملتزم ها هنا تسكب العبارات وتستجاب الدعوة، فهذا موضع إجابة في هذا الحال. والاشتغال بالطواف في ليالي العشر نرجو أن يكون إن شاء الله من الإحياء، إنما إحياء الليالي كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس يصلي ويذكر الله، والرسول قال الطواف مثل الصلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، أو كما جاء عن ابن عباس موقوفا عليه ولم يصح مرفوعا كما حرره بعض أهل العلم أنه قال الطواف بالبيت مثل الصلاة غير أن الله أباح فيه الكلام. فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا من الإحياء. نعم، لكن ما هو لازم الإحياء، أيسر شيء أن تجلس في محلك تذكر الله، تدعو الله، تقرأ القرآن، تتفكر في خلق الله وقدرة الله وعظمة الله، فهذا من باب الذكر القلبي، تنال إن شاء الله به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم، يقول والدي متوفى وأريد أن أعمل له عمرة ولا أستطيع لكوني مريض، هل يجوز أن أجعل من يعتمر عنه؟
نعم، لك أن تجعل من يعتمر عنه، وأنا اعتمرت أنت عنه، هذا أفضل لك في الأجر إن شاء الله. نعم.
يقول رجل فقير، هل عليه زكاة أو لا؟
من لا يملك المال لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، بل من يملك المال الذي لا يبلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة ملك المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأن يكون ملكه لهذا المال ملكا تاما، يعني لا يتعلق به سداد دين بحيث أنه ما عاد يبلغ النصاب بهذا الحول. فإذا توفرت هذه الشروط وجب المال. فالفقير الذي لا يملك أو من يملك ولا يبلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل لبس الإحرام والطواف حول الكعبة لغرض الدعاء فقط جائز، علما أنه من أهم العبادات في مكة؟
هذا يدلس في السؤال. لأن النظام يمنع أن يدخل المطاف إلا المحرم بالعمرة، وهو يقول أنا ألبس الإحرام ماني معتمر، لكن ألبس الإحرام وأنزل عشان أنال فضل الطواف. فأقول يا أخي، مخالفة ولاة الأمر حرام، ما تجوز، لابد من السمع والطاعة لهم، هم نظموا هذا لكي يتمكن المعتمرون من أداء عمرتهم في يسر، فلا تضر الناس ولا تضايقهم ولا تحتال على ما وضعه ولي الأمر من نظام، يجب عليك أن تحفظه. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا مما أمرنا به ولي الأمر، ونحن ينبغي أن نمتثل. ولاحظ، المسلمون على شروطهم، إن كنت آفاقيا فأنت دخلت بشرط حفظ نظام هذه البلد، والمسلمون على شروطهم، فإخلالك لهذا النظام إخلالك بهذا الشرط، فأنت تأثم وتؤذر إلا أن يشاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما أجر من يعطي مال إلى عمه لأداء العمرة؟
العم صنو الأب، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عم الرجل صنو أبيه، يعني كأبيه، فأنت حينما تبر عمك كأنك تبر والده، فخاصة إذا كان محتاجا، فأنت هنا إذا حصل الأمر هذا فأنت تساعده، هذه مساعدة وهذا بر وإحسان وهذا صلة رحم، وهذا يعني إذا كان والدك متوفى فأنت تصل أهل رحمه وأهل بره. نعم.
يقول ما نصيحتكم لمن يشتغل بالتصوير أثناء الطواف؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر ظاهر وقضية يعني خطيرة، بدأنا يعني نشاهدها بصورة يعني مزعجة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ تريد تسمع الناس أنك أنت تطوف؟ تريها لأقاربك أنك أنت تطوف؟ تريها لأقاربك أنك أنت تذكر الله وتلبي؟ تريد أن تري أقاربك أنك تسعى؟ هذا كأنك تطلب الرياء، وهذا يبطل لك العمل. العمل الذي يدخله الرياء يبطل، الرياء من مبطلات الأعمال، يبطل الأعمال. فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذا الأمر. ما الفائدة التي تجنيها من أن تصور نفسك وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت تعمل هذه الأمور، تسمع الناس وتري الناس أنك تطوف وأنك تسعى؟ وأشد من هذا الذين يستعملون هذا التصوير لأغراض تجارية أو أغراض دعائية تجارية، فهو يريد أن يدلل أنه هو يحج حج البدل ويعتبر عم البدل، يصور نفسه حتى ويضعها في موضعه، يعني شوفوا أنا حج حج بدل، اللي يبغى أنا مستعد. هذا أشد وزر، لأنه استعمل هذه الأمور في هذا الأمر، هذا أشد وزر. أو يستعملها للاحتيال على الناس، يصور نفسه أنه من أهل العبادة ومن أهل العمل وأنه جاء إلى مكة وأنه فعل، هذا رياء يبطل العمل. ولعلمك يسير الرياء يبطل العمل وكثيره شرك أكبر. ألمح إلى ذلك ابن قيم الجوزية، يسير الرياء هو من الصغائر، أما كثير الرياء هذا شرك أو من الكبائر. فالواحد ينتبه، هذا أمر خطير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخوف علي ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخفى من النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الدهماء. الإنسان ينبغي أن ينتبه ويحذر، لا تفتح يا أخي على نفسك باب سوء. أنت كل عمل تعمله صالح هناك ملائكة تسجله لك ويحفظ لك عند الله سبحانه وتعالى، يخرج لك كتاب تلقى فيه جميع عملك الذي أنت عمل. وهذا هو المهم، ماذا تريد من تصوير العمل والعبادة؟ هذا غير أنك أنت يعني تضعف الإخلاص في قلبك وكذا، أنت تؤذي الناس لأنك تفضل كذا ماشي، ما عاد أنت متبني من حولك تدق هذا وتحرك هذا وتؤذي هذا، فهذا فيه ضرر وفيه شيء يعني دخول في الرياء وفيه مؤاذاة للناس. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من مثل هذه الأمور، نسأل الله أن يصلح الحال للجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل الأفضل للنساء الذهاب إلى الحرم بعد إكمال مناسك العمرة ومزاحمة الرجال، أم الأفضل أن تصلي في مسجد الفندق أو في غرفتها والمسجد القريب؟
بعد أداء العمرة الأفضل للرجال وللنساء أن يصلوا في بيوتهم غير الفريضة. أما الرجال فقد قال صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوب، وهذا قال الرسول هو فين؟ هو في المدينة، والصلاة في المدينة بألف، ومع ذلك قال صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المكتوب. هذا واحد. أما المرأة فصلاة الفرض وصلاة النفل في حقها الأفضل أن تصليها في البيت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والصلاة في المسجد بألف صلاة، قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وقال خير مكان تصلي فيه المرأة في قعر بيتها، لا ترى الناس ولا يرونها. فلم يجعل حكمها كحكم الرجل. إذن حتى أنت أيها المعتمر وأنت أيتها المعتمرة الأفضل لك في صلاة النوافل أن تصليها في البيت، فإنها أفضل من صلاتك لها داخل المسجد الحرام المسجد الكعبة. وحتى الفرائض بالنسبة للنساء صلاتها في البيت أفضل، ولكن الناس ما ينتبهوا لهذا المعنى، وأصبحنا النساء يزاحمن الرجال وتقع أمور محذورة كثيرة، فلينظر امرؤ لنفسه. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل أخته توفيت من المرض ولم تصم من رمضان إلا 11 يوما، فهل عليها شيء؟
خلاص، الذي ماتت ولم يعني تكن موجودة فيه لا يلزمها شيء، والذي صامته ربنا يتقبل منها، إلا إذا كان يقصد أنها لم تصم من الشهر إلا 11 يوم وبسبب المرض لم تصم بقية الشهر، فنقول هنا أطعم عن كل يوم مسكينة، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها هي وموتى المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يحفظنا وإياكم على السنة قائمين وقاعدين ونائمين، وأن يجنبنا وإياكم صحبة أهل السوء وعمل السوء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.